بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما يرضى، وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وآله سادات الورى، سيما أفضل صلاة وأتم التسليم على من نعيش في هذه الليالي ذكرى مولده الميمون وننتظر قدومه بفارغ الصبر، وندعو الله لتعجيل فرجه سيدنا وإمامنا المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أفضل أعوانه وأنصاره إن شاء الله. مشاهدين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ. في البداية أود أن أرفع أسماء آيات التبريك والتهاني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل بيته الكرام ولعموم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة حلول ذكرى ميلاد منقذ البشرية ومنجيها الإمام الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، سائلين المولى جل وعلا أن يعيد هذه الأفراح علينا وإياكم دوما في خير وعافية وأمن وأمان وسلامة في الدين والأهل والأوطان، بجاه محمد وآله سادات الزمان. بدأنا في الأسابيع الماضية في إلقاء نظرة معمقة ودقيقة على تفاصيل تجربة خاضها الكاتب المصري عبد الرحمن الشرقاوي في ذكر سيرة حياة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، والذي نتج عنه كتابه الشهير علي إمام المتقين. وقد ذكرنا في السابق أن الكاتب حاول أن يرسم بعض المعالم في شخصية الإمام من خلال مواقف سجلتها كتب السيرة التي يعتمدها أتباع مدرسة أهل العامة أو مدرسة الصحابة. حديثنا مستمر في فصول هذا الكتاب، ومستمر أيضا مع ضيفي سماحة الدكتور السيد عصام العماد الباحث والداعية الإسلامي. وبالطبع يمكنكم مشاهدين الأعزاء أن تشاركوا في حديثنا لهذه الليلة عن طريق أرقام الهواتف التي ستكتب أسفل الشاشة قريبا إن شاء الله. بداية أرحب بكم، أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور مرة أخرى في برنامج صفحات من التاريخ. فضيلة الدكتور، في الحلقات الماضية أشرتم إلى دور بني أمية في النزاع مع الإمام أمير المؤمنين. في الحقيقة بني أمية في تلك الحقبة كان يمثلها معاوية، وأشرتم في مكان آخر إلى واقعة الجمل وخروج السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلحة والزبير. أريد أن أعرف ما هو دور معاوية في تطميع طلحة والزبير كما بين ذلك الشرقاوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وحل العودة من لساني قهو قولي وأقول عمري، والله إن الله بصير بالعباد. في البداية كذلك أهني كل المسلمين في العالم الإسلامي، وبالأخص وأني أتباع البيت في العالم الإسلامي
الإمام المهدي عجل الله فرجه، عجل الله تعالى فرجه.
في الحقيقة أنه عندما تحدث المرحوم العلامة السني المعاصر الدكتور عبد الرحمن الشرقاوي عن قضية دور معاوية في تحريض طلحة والزبير ضد الإمام علي، بين في الصفحة 73 و200 بأنه ما برح الإمام علي يثنيهما ويؤكد لهما على ترك القتال وترك الفتنة بين المسلمين. ثم بيّن الشرقاوي من خلال رسالة بعثها طلحة وكذلك بعثها الزبير تبين الأسباب أو السبب الرئيسي الذي كان وراء تحركهما وقتالهما للإمام علي في معركة الجمل. وجاء في هذه الرسالة التي ذكرها الشرقاوي من كتب أهل السنة أنهما قال: قل له، أي قل للإمام علي، إننا مع الخوف الشديد والتقوى، خوف شديد من الله والتقوى، لا نطمع في الملك،
لا نطمع في الملك.
نعم، فبين الشرقاوي بأن طلحة والزبير ما قاتل الإمام علي إلا لأنهما كان يطمع في الملك حسب تعبير طلحة والزبير. ثم يبين الشرقاوي أن معاوية بعث إليهما رسالة يحاول أن يطمعهما في الملك لما عرف منهما
محبة الملك. فأرسل رسالة إلى منفردة إلى طلحة من دون أن يعلم الزبير، وأرسل رسالة إلى الزبير من دون أن يعلم طلحة. وجاء في الرسالة التي ذكرت مساطر أهل السنة رسالة معاوية إلى الزبير: أما بعد، من معاوية إلى الزبير بن العوام أمير المؤمنين. انظر، يطلق عليه كلمة أمير المؤمنين لأنه عرف أنه يطمع بالخلافة والملك. من معاوية إلى الزبير بن العوام أمير المؤمنين: أما بعد، فإني قد بايعت لك أهل الشام فأجابوا لك، فدونك الكوفة والبصرة، بقيت الكوفة والبصرة، لا يسبقك إليها ابن أبي طالب، علي بن أبي طالب، فإنه لا شيء بعد هذين المصرين. أنا ضمنت الشام، فلو أنت تمكنت أن تأخذ الكوفة والبصرة من الإمام علي فستكون أنت الخليفة. ثم يقول للزبير: ولقد بايعت لطلحة بن عبيد الله من بعدك فأظهر الطلب بدم عثمان. هذا يبين أن معاوية من خلال رسالته وبقلمه جعل قضية دم عثمان وسيلة للوصول إلى الملك، فظهر طلب لعثمان أمام الناس وأمام العوام: أنتم تطالبون دم عثمان، وادعوا الناس إلى ذلك. وتلقى طلحة نفس الرسالة التي تلقاها الزبير، ولكن فيها أمر آخر، فلم يقل له أنني بايعت للزبير، ولم يقل له أن الزبير أمير المؤمنين، بل قال من معاوية إلى أمير المؤمنين طلحة، ثم قال له: أنني بايعت للزبير من بعدك. في تلك الرسالة قال: أنا بايعت، قال للزبير: بايعت لطلحة من بعدك. وفي هذه الرسالة ثم يبين الشرقاوي: لما تيقن الإمام علي أن معاوية تمكن من تطميع طلحة والزبير في الملك وشجعهما على قتال أمير المؤمنين الإمام علي، وأنه لا فائدة من صرف طلحة والزبير عن الفتنة والمحنة التي وقع فيها، قام الإمام علي وسقط وخطب هذه الخطبة وقال كما نقل عنه الشرقاوي بأسانيد سنية، قال الإمام علي فيما جاء من الخطبة: وبايعني طلحة والزبير وأنا أعرف الغدر في وجهيهما والنكث في أعينهما، ثم استأذن في العمرة فأعلمتهما أن ليس العمرة يريداني، فسار إلى مكة واستخفى عائشة وخدعاها وشخص معهم أبناء الطلقاء، يعني أكثرهم من بني أمية كما يعلق الشرقاوي، فقدموا البصرة طلحة والزبير وعائشة والطلقاء، فقتلوا بها المسلمين وفعلوا المنكر، فيا عجب لاستقامتهما لأبي بكر وعمر. فعلا أن هذا يستوجب العجب، لماذا استقام طلحة لأبي بكر وعمر واستقام الزبير لأبي بكر وعمر ولم يستقم للإمام علي؟ فيا عجب لاستقامتهما لأبي بكر وعمر وبغيهما علي. ما زال كلام للإمام علي. ثم يقول الإمام علي: ولقد كان معاوية كتب إليهما، تلك الرسالة وصلت إلى الإمام علي وعلم بها، من الشام كتابا يخدعهما فيه فكتماه عني، وخرج يوهمان الطغام العوام أنهما يطلبان دم عثمان. اللهم، ما زال الكلام للإمام علي، أن طلحة والزبير قطعاني وظلماني وألبا علي ونكثا بيعتي، فاحلل ما عقد وانكث ما أبرم وأرهما المساءة فيما عملا وأملا، وإنهم يطلبون حقا تركوه ودما سفكوه. ثم قال الإمام علي: وعجبا لطلحة ألب الناس على ابن عفان، عثمان بن عفان، حتى إذا قتل أعطاني بيعته بيمينه طائعا ثم نكثا، وإن الزبير نكث بيعتي وقطع رحمي. إذن هذه تبين الموقف طلحة والزبير وكيف استطاع معاوية بدهائه أن يضحك عليهما وأن يخدعهما خدعة كبيرة. وحذر الإمام علي طلحة والزبير من خدعة بني أمية ومن خدعة معاوية، ولكن للأسف استجاب لمعاوية ولم يستجيب للإمام علي.
طيب الشرقاوي عندما درس مواقف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وطلحة والزبير، ما هي النتيجة التي وصل إليها من خلال كتابته لهذه الفقرات عن سيرة حياة الإمام أمير المؤمنين؟ ما هي المواقف من هؤلاء الثلاثة؟
في الحقيقة أن الشرقاوي من خلال سياق الكتاب العظيم الذي كتبه، كتاب علي إمام المتقين، بعد أن بين في سياق كتابه بأن عمر بن الخطاب أوصى إلى ستة الذين عرفوا بأهل الشورى، هؤلاء أصبحوا بعد مقتل عثمان أربعة، باعتبار أن عثمان قتل فنقص منهم عثمان، وكذلك عبد الرحمن العوف مات في زمن عثمان
فبقي أربعة،
وهم الإمام علي، سعد بن أبي وقاص، طلحة والزبير. ثم بينا أما موقف سعد بن أبي وقاص فقد التزم موقف الحياد وانعزل، فأصبحت هنالك مواقف ثلاثة: موقف الإمام علي، وموقف طلحة، وموقف الزبير، باعتبار أن سعد بن أبي وقاص لم يسجل موقف، انعزل في بيته ولم يشارك في شيء. ثم بين الشرقاوي حسب رأيه بأن موقف الإمام علي من قضية عثمان وفتنة عثمان كان يتمثل حسب رأي الشرقاوي وحسب اعتماده على منابع أهل السنة، يتمثل في تخذيل الناس عن الثورة والفتنة ضد عثمان. فكان كما بين الشرقاوي في الحلقات الماضية من خلال دراسة كتاب، كان الإمام علي يحاول أن يقوم بدور السفير بين الثوار وبين عثمان، وكان يحاول أن يوجد حلول بين مطالبات الثوار الذين وفدوا على المدينة من الأمصار والبلدان الإسلامية وبين عثمان، ويحاول أن يقنع عثمان أن ينزل عند آرائهم وأن يغير في سياسته، وكان يبذل قصارى جهده في أن لا يصل الأمر إلى مقتل عثمان. بل ذكر الشرقاوي من مصادر أهل السنة أن الإمام علي كان حريص كل الحرص أن لا تنتهي القضية بمقتل عثمان، وطالما حذره بأنه يخشى أن يكون هو الخليفة المقتول. ثم يبين الشرقاوي بأنه طالما أرجع الثوار إلى بلدانهم وتكفل لعثمان بأن يلتزم بمطالب الثوار، بل أكثر من ذلك، يذكر الشرقاوي بمنابع أهل السنة أن الإمام علي حينما حوصر عثمان واشتد عليه الحصار حتى منعوه من الماء العذب، هيأ له الماء العذب وأدخله الماء، أدخل له الماء على رغم أنف الثوار. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني في رأي الشرقاوي يتمثل بموقف الزبير، فهو يرى أن الزبير لم يكن نشطا في صرف الثوار عن قتل عثمان وإبعادهم عن المدينة، ولم يكن كذلك نشطا في تحريضهم على قتل عثمان، بل كان بين وبين. وإن كان الشرقاوي يرى بأنها والزبير كان لقتل عثمان، ولكنه يعترف بأنه لم يكن يحرض الناس، كان في قرارة نفسه يتمنى أن يقتل عثمان، لأنه كان يتصور بأنه سيكون هو الملك من بعد عثمان. ولكن الزبير لم يكن يأمر الناس بقتل عثمان، كان ينتظر في المدينة، لا سيما وأن عثمان قتل وهؤلاء الثلاثة كانوا في المدينة، علي وطلحة والزبير.
يعني مع علمه بأن الخليفة الثالث هو محاصر في داره، أخذ القرار في الخروج وعدم ملازمة الخليفة حتى لا يكون محرضا أو يكون
المهم مدعي. أنه الشرقاوي بيّن أن موقف أن موقف زبير ما بينه وبين لم يكن يحرض الناس، كان يهوى، كان ينتظر ماذا ستصل إليه النتائج، فإن وصلت النتائج إلى قتل عثمان فقد نال ما يريد، ولكنه لم يكن يحرض الناس على قتل عثمان. هذا الموقف الثاني. الموقف الثالث وهو موقف طلحة، وكان طلحة كما يذكر الشرقاوي لم يكن يهوى أن يقتل عثمان فحسب، بل كان قد سبق الزبير في إعداء عثمان، فكان يحرض الناس ويؤلبهم على عثمان، بل إن كثير من الثوار كانوا في بيته. ثم يذكر الشرقاوي بأن الإمام علي بعد أن تدخل بين طلحة وبين عثمان ذهب إلى طلحة ونهاه أن يحرض الناس على عثمان، ثم أخذ من أموال بيت مال المسلمين ووزعه على أصحاب عثمان على أصحاب طلحة وشيعة طلحة الذين كانوا يتمنون قتل عثمان، وصرفهم عن طلحة وأمرهم أن يعودوا من حيث أتوا. إذن فالشرقاوي بحسب منابع أهل السنة أثبت أن أشد المواقف هي موقف طلحة على، ولذلك كان يذكر شكاوي عثمان من طلحة وتحريض الناس عليه، وكان يرى أن عثمان إنما قتل بتحريض من طلحة، وأن طلحة ركن ركين وركن أساسي في مقتل عثمان. إذن هذه خلاصة المواقف الثلاثة كما رسمها المرحوم العلامة السني الشرقاوي.
طيب، من خلال دراستك للكتب التي كتبت حول الإمام أمير المؤمنين، ونحن في مدة ليست بالقصيرة نبحث وأنتم تبحثون في هذه الكتب التي تتحدث عن سيرة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ما هي النتيجة التي وصلت إليها من خلال متابعتك وقراءتك ومن خلال دراستك أيضا لكتاب الشرقاوي؟
الحقيقة أن البحث في الكتب التي كتبت عن الإمام علي وفي كتاب الشرقاوي يصل إلى نتيجة مهمة، سواء الكتب التي كتبت وأنصفت الإمام علي، أو الكتب التي كتبت وظلمت الإمام علي. عندما تبحث هذه الكتب يصل الإنسان إلى نتيجة هامة، وهي أن الصراع السياسي والأهواء الذاتية والعوامل السياسية والأسباب الكثيرة أدت إلى تكون عناصر الجهل بشخصية الإمام علي. من أجل ذلك نجد أن هنالك بون شاسع وهنالك فرق كبير بين الكتب التي كتبت حول الإمام علي، بين النتائج التي توصلوا إليها، إذ أنهم وصلوا إلى نتائج متناقضة بسبب الروايات المتضاربة المتناقضة التي لا يمكن الجمع بينها حول هذه الشخصية، حول حياة الإمام علي. فنجد أن هنالك تناقض بين كاتب وبين يصف الإمام علي بصفات كبيرة، ثم يأتي ويكتب نفس الكاتب عن الإمام علي ما يخالف هذه الصفات. فنجد أن الكتابات، وأنا أتحدث عن غير شيعة أهل بيت النبوة، غير الشيعة الجعفرية، كتابات تكتب عن الإمام علي وتراه أنه من المبشرين في الجنة، وتراه أنه كان زاهدا مؤمنا تقيا ورعا، وأنه أفضل أهل بيت النبوة وأكمله وأحسنهم، وفي نفس الوقت تصفه بالزهد، ومع هذا تصفه نفس هذه الكتابات ونفس هذا الكاتب بأنه كان طمعا في الملك، وإنه إنما قاتل لأجل الملك، وإنما سفك دماء المسلمين في معاركه الثلاث إلا لأجل أن يصل إلى الخلافة. هذا الكاتب نفسه في نفس الوقت الذي يصف الإمام علي بالزهد وأنه سيد أهل بيت النبوة نجد نفس الكاتب هذا نفسه يصف الإمام علي بأنه كان يطمع في الملك وأنه قاتل لأجل الملك. في نفس الوقت نجد أنه يوصف بأنه الإمام علي خير أهل بيت النبوة. وفي نفس الوقت نجد أن نفس هؤلاء الكتاب يصفون الإمام علي بصفات لا تليق بإنسان يكون أفضل وأكمل أهل بيت النبوة. فنجد على سبيل المثال أن هنالك روايات وجدت عند هؤلاء الذين تناقضت أقوالهم في الإمام علي، في نفس الوقت الذين يعترفون أنه أكمل أهل بيت النبوة ويعترفون أنه من المطهرين لأن آية التطهير نزلت فيه، نجد هؤلاء نفسهم يأتون في كتبهم عن الإمام علي لما يأتون إلى تفسير الآية ولا تقربوا إلى الصلاة وأنتم سكارى يقولون أن الإمام علي شرب الخمر، فهم في نفس الوقت يقولون أن آية التطهير نزلت فيه وأنه من المطهرين، ثم يأتوا ويتناقضوا ويجعلون الإمام علي والعياذ بالله من أهل الشراب ومن أهل الخمرة، حتى أنه سكر في الصلاة ليس فقط خارج الصلاة، حتى أثناء الصلاة الإمام علي شرب الخمر ها وقام يصلي فقرأ الآيات قل يا أيها الكافرون أنا أعبد ما تعبدون
والعياذ بالله.
هذه الصورة المتناقضة حول الإمام علي تجعل الباحث المسلم أن يكون يقظا، وأنا أشعر بهذه الحالة لأنني كنت قبل أن يهدينا الله وقبل أن أنتقل من الوهابية إلى الاثنى عشرية أعيش هذا التناقض. ففي نفس الوقت كنت أعتقد أن الإمام علي أفضل بيت أهل النبوة، وأن آية التطهير كان الإمام علي كان الرسول يقرأها عليه، آية التطهير كان يقرأ عليه، وإن كنت لم أعتقد أنها نزلت فيه لكن كنت أعتقد أن الرسول كان إذا رأى علي والحسنين قرأ عليهم آية التطهير. وفي نفس الوقت كنت أعتقد أن آية الخمر وأن ولا تقربوا الصلاة نزلت في الإمام علي، في نفس الوقت كنت أعتقد أنه أكمل أهل بيت النبوة، وفي نفس الوقت كنت أعتقد أنه قاتل لأجل الملك. إذن هذا يجعل الإنسان حينما يقرأ شخصية الإمام علي لا يقرأ هذه الشخصية إلا بالتدقيق والتمحيص ليعلم يبحث هذه الرواية التي سطرت واتهمت الإمام علي بأنه والعياذ بالله كان ممن يتناول الخمر بعد نزول القرآن وبعد بعثة الرسول الأكرم بعد الإسلام بعد مجيء الإسلام وبعد البعثة النبوية. هذه تبين أننا يجب أن نبحث مثلا من ضمن الأسانيد التي رويت في رويت عن الإمام علي كان يشرب الخمر الشعبي، والشعبي اشتهر بعداوة الإمام علي وبعداوة شيعة الإمام علي حتى أنه كان يقول إنني أكره الشين وأكره حرف الشين وأكره كلمة كل كلمة تبدأ بالشين، فكل لأن كلمة الشين بدأت بها كلمة شيعة علي فكره حرف الشين، فهذا الرجل الذي كره حرف الشين لأجل كراهية شيعة الإمام علي كيف يؤتمن على الإمام علي
بنقل حديث
يطعن في الإمام علي ويتهم الإمام علي ويتجاهل هذه الرواية تجعلنا نتجاهل كتاب الله ونتجاهل أن الإمام علي عدل القرآن وأن آية التطهير نزلت في شأنه. إذن هذه تستلزم أننا لا نتجاهل آية التطهير ولا نتجاهل حد ثقلين لأجل روايات أموية تريد أن تطعن بالإمام علي.
إذن أكثر شيء يعاني منه من يكتب في سيرة الإمام أمير المؤمنين من الطرف الآخر يعني من أتباع مدرسة الصحابة هي التناقض ما بين الأحاديث والروايات والآيات التي نزلت في حق الإمام علي وفي حق بعض الروايات التي دلست ووضعت من أجل الحط والتنقيص من ذكر الإمام أمير المؤمنين. طيب من خلال الحلقات الماضية حول هذا الكتاب كتاب الشرقاوي وجدت أنا بأن الشرقاوي جعل قضية المساواة هي القضية الفصل وأن العطاء والمساواة بين الناس في الحقوق هو المحور الذي يدور عليه الكتاب تقريبا كما لاحظته. ما هو السر في ذلك؟ لماذا يركز الشرقاوي على محور المساواة والعدل وسيما أنه اتهم لأجل ذلك بأنه يميل
إلى الاشتراكية. يعني إحدى أسباب الاتهام التي وجهت إلى الشرقاوي بالاشتراكية بأنه ذكر بعض التفاصيل حول عدل الإمام، المساواة التي يدعو إليها الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
في الحقيقة أنه للأسف الشديد أننا ابتلينا في هذا العصر بتهمة جديدة. فإذا كنا نرى في العصور القديمة يتهم من كذب الإمام علي بأنه مغالي وبأنه مؤله وبأنه يصف الإمام علي بصفات الألوهية
والعياذ بالله،
ولو كان معتدلا مجرد أنه يرى أن الإمام علي أفضل من الشيخين يتهم بتأليه الإمام علي
بالغلو
أو يتهم بالطعن في الصحابة. نجد في هذا العصر التهمة الجاهزة المعاصرة. كل من كتب على الإمام علي في هذا العصر من أهل السنة اتهم بالاشتراكية. هذه ملاحظة موجودة في كثير، فكأن هؤلاء لما رأوا أن المسلمين في هذا العصر تأذوا من النظام الشيوعي ومن الاشتراكية والماركسية التي قتلت الكثير من الدعاة من أهل السنة ومن الشيعة، أرادوا أن يتهموا أصلا بعض المعتدلين من أهل السنة الذين أنصفوا الإمام علي بالاشتراكية. فهذه قاعدة عندهم أساسية، أن الذين أنصفوا الإمام علي تأثروا بالفكر الاشتراكي. وأنا أتعجب لماذا؟ لأنه أولا أن شرقاوي أو غيره من أهل السنة الذين كتبوا على الإمام علي حينما ركزوا على المساواة وجعلوا لا سيما الشرقاوي المحور الرئيسي في حياة الإمام علي يدور حول العدالة الاجتماعية التي أصر على الإمام علي وأكد عليها، وحول المساواة بين الناس التي أحياها الإمام علي بعد أن ماتت في زمن الخلفاء الثلاثة. جعلوا كل من ركز على المساواة بأنه متأثر بالفكر الاشتراكي. ونحن نقول أن قضية المساواة بين الناس والعدالة الاجتماعية والاقتصادية بين الناس ليست قضية اشتراكية، بل هي المحور الأساسي الذي دار عليه القرآن والسنة والنبي الأكرم كما بين السنة والشيعة حينما بعث إلى المجتمع القرشي إلى مكة. قام بأمرين رئيسيين قبل أن يطرح ويوسع قضية الإمامة والوصية، ركز على أمرين: الأمر الأول التوحيد، والأمر الثاني العدل والمساواة بين الناس. الرسول حينما جاء إلى المجتمع المكي القرشي كان مجتمعا يعيش حالة الطبقية، وكان هنالك العبيد الذين ليس لهم قيمة في المجتمع القرشي، وهنالك العجم الذين ليس لهم أي مقام في مجتمع قريش. فجاء الرسول الأكرم وجعل أسامة بن زيد الذي هو من العبيد في قمة المجتمع الإسلامي، وجعل بلال أفضل من كثير من القرشيين، وجعل من صهيب الرومي في مقدمة الأصحاب وهو رومي أعجمي، وجعل من سلمان الفارسي الإيراني جعل له المقام الأعظم وقال سلمان إن أهل البيت. هذه القضية بإجماع قادة الفكر الإسلامي السني والشيعي، قضية المساواة والعدالة، هي ربما تكون أعظم قضية أثارت المجتمع القرشي، حتى أن كثير من المفكرين الإسلاميين في العصور الإسلامية قالوا لو أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم طرح التوحيد على قريش وسفه أحلام آلهة قريش ولعنه.
عليهم السلام الفضائية.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في الجزء الثاني من حلقة هذه الليلة من برنامج صفحات من التاريخ، والتي نستضيف فيها فضيلة الدكتور السيد عصام العماد الباحث والداعي الإسلامي. أهلا وسهلا بكم دكتور. قاطعتكم فضيلة الدكتور وأنتم كنتم قد قرأتم رسالة عثمان بن عفان الخليفة الثالث وهو محاصر إلى معاوية زعيم أهل الشام، ماذا كان جواب معاوية؟ هل أجاب معاوية؟
الحقيقة أن الشرقاوي يذكر أنه بعد أن وصلت الرسالة يقول بهذا الحرف الشرقاوي: فلما وردك كتاب عثمان إلى معاوية آثر أن ينتظر، تثاقل ليرى عقب الصراع. ما هي نتيجة الصراع؟
عقب الصراع.
نعم. إذ علم معاوية أن الصحابة الرسول قد تخلوا عن عثمان لا قليلا، عرف أنه كبار الصحابة أكبر الصحابة كانوا ضد عثمان، لم يكن مع عثمان بن عفان إلا زيد بن ثابت وحسان بن ثابت وأبو هريرة. ثم يقول الشرقاوي: وهؤلاء الثلاثة في علم معاوية ليس لهم محبة في قلوب الناس في المدينة، فالناس لا يحبون مثل أبي هريرة، ولا يحبون حسان بن ثابت، ولا يحبون زين ثابت، لأنهم يعرفون أن هؤلاء أغدق عليهم الأموال عثمان بن عفان فاشتراهم بأمواله، وليس لهم سلطان على الناس. بينما الذين خالفوا عثمان كانوا من كبار الصحابة. ثم يقول الشرقاوي: تعجب عثمان واستبطأ في عدم رد معاوية، لكن عثمان كان ذكيا وعلم أنه يتربص ليرى نتيجة الحصار، وعلم أن معاوية لا يريد أن يجهر بمخالفة أكثر الصحابة. طبعا الشرقاوي يرى أن معاوية يريد أن يحكم، ولما كان يريد أن يحكم هو فهو لا يريد أن يخسر الصحابة الذين حاصروا عثمان، بحيث أنه لو جاء وادعى الخلافة واغتصبها لا يكون له أعداء من الصحابة في المدينة، فهو لا يريد أن يدخل في صطام مع بعض الصحابة الذين ممكن أن يستفيد منهم في المستقبل لخلافة. ثم يقول: وكان عثمان عليما بدهاء ذوي قرباه من رؤوس بني أمية، بصيرا بمكرهم، فطنا إلى ذكاء احتيالهم على الأمور. ثم يقول: فعدل عثمان عن خطاب معاوية.
عدل.
نعم. وبدأ يخاطب أهل الشام من ذوي قربة من بني أمية، لأنه يأس من معاوية، من نصرة معاوية، فبدأ يخاطب أهل الشام وإلى أصهاره وأصحاب زوجته وإلى أمراء الشام، يستنفرهم ويذكرهم بوجوب طاعته وإغاثته. إذن فهذا يبين أن تأخير الجيش المعاوية عن استنقاذ
الخليفة
يدل أنه شريك في دمه وتعمد. طيب أن يؤخر.
أنا لاحظت فضي دكتور بأنكم تقرؤون بالحرف الواحد من خلال كتابة عبد الرحمن الشرقاوي في كتاب علي إمام المتقين، مما يدل على أن هذا الشخص الذي هو عالم أزهري كان، ومن ثم كتب الكتب الكثيرة في السيرة وفي حتى في شأن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب الفاروق كما يذكره، وابن تيمية الحراني الذي يذكره بعنوان الفقيه المعذب، يذكر هذه الحقائق بقلمه، يخطها بقلمه. إذن الكلام الذي يرد هنا هو كلام الشرقاوي العالم السني الأزهري. نعم. الذي لديه هذه المعلومات. لكن أعود إلى مسألة هامة جدا، هناك من يوهم، هناك من يقول أو يبرر استبطاء جيش الشام إلى إنقاذ الخليفة الثالث ببعد المسافة، الشام أين ودمشق أين والمدينة المنورين. هل يمكن أن يكون عبد الرحمن الشرقاوي قد أخطأ في التقدير من خلال هذا الاحتجاج الذي يحتج به؟
والله أنا أعتقد أنه ليس الشرقاوي الذي قال بهذا الأمر. كثير من المنصفين والمعتدلين من أهل السنة، عباس محمود العقاد وغيرهم، رأوا بأن الأدلة التاريخية والوثائق التاريخية تدل على أن معاوية تأخر حتى يقال أن الجيش وصل إلى حدود المدينة ورفض أن يخترق المدينة ويفك الحصار، ما يدل على أن المسألة كانت مدبرة. وفي الحقيقة أن نحن نبحث عن المسألة من ناحية سياسية، أن مقتل عثمان كان في صالح معاوية. لا يمكن أن معاوية يستطيع أن يصل إلى السلطة لو بقي عثمان، فنحسبها حساب يعني سياسي. معاوية لو بقي عثمان لما أصبح هو استطاع أن يكون دولة واستطاع أن يؤسس الدولة الأموية واستطاع أن، فذلك نحن نحسبها حتى من ناحية من الناحية السياسية ومن الناحية العقلية أن المستفيد الأول لمقتل عثمان سيكون معاوية.
يعني الصحابة بأغلبهم لا يمكن أن يؤمروا أحدا من أبناء الطلقاء لكي يكون خليفة بعد رسول الله ويجلس محل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنتقل إلى نقطة أخرى يذكرها الشرقاوي فضيل الدكتور، وهي أن اتهام غير مباشر أو اتهام بشكل مباشر من قبل الشرقاوي في كتابه أن خلافة عثمان كانت ملكا عضوضا ولم تكن خلافة نبوة، ما رأيك؟
في الحقيقة أنه الشرقاوي ذكر رسالة مهمة جدا، رسالة الأنصار، وذكرها في كتابه. ولأنه عندما اشتد الحصار فسئل بعض المحاصرين لأنه لماذا حاصرتم عثمان بن عفان، فقرأت هذه الرسالة. إذ يذكر الشرقاوي في الصفحة 21 و200 وفي الصفحة 22 و200 يقول: ومضى الأشتر، وهو يبين الدعوة التي وصلت إلى الكوفة وإلى مصر وإلى البصرة من قبل أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار يحثونهم على الوفود إلى المدينة. فيقول: ومضى الأشتر يقرأ الرسالة من المهاجرين ومن الأنصار. هذه الرسالة وصلت إلى أهل الكوفة وإلى أهل البصرة وإلى أهل مصر.
إذن هي رسالة
من الصحابة
عامة.
رسالة عامة، نعم. هذا هو مضمون رسالة الصحابة من المهاجرين الأولين وبقية الشورى إلى من هم بمصر والكوفة والبصرة من الصحابة ومن التابعين. أما بعد أن تعالوا إلينا، يعني في المدينة،
التحقوا،
نعم التحقوا إلينا، وتداركوا خلافة رسول الله قبل أن يسلبها أهلها، فإن كتاب الله قد بدل من قبل من؟ من قبل عثمان، وسنة رسول الله قد غيرت، فننشد الله من قرأ كتابنا من بقية أصحاب رسول الله ومن التابعين بإحسان إلا أقبل إلينا وأخذ الحق لنا وأعطانا، فأقبلوا إلينا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، قلبنا على حقنا واستولي على فيئنا وحيل بيننا وبين أمرنا. إلى أن جاءت النقطة المهمة في رسالة الصحابة، وهي التي تصف خلافة عثمان بالملك العضو. فيقول في الرسالة، يقول الصحابة في الرسالة: وهي الخلافة، خلافة عثمان اليوم ملك عضوض، من غلب على شيء كله. إذن هذه تبين أننا حينما ألقي علينا في المدارس السنية بأن عثمان بن عفان من الخلفاء الراشدين، هذا هو رأي المتأخرين من أهل السنة. أما الصحابة من المهاجرين والأنصار
من
فلم يكونوا يروا أنه من الخلفاء الراشدين، بل كانوا يروا أنه ملك عضوض، ملك ظالم،
ملكا عضوضا. نعم. أنا إذا تسمح لي فضل دكتور بأن أفتح باب الاتصالات وأخذ الاتصال الأول من السيد علي من إيران. السيد علي من إيران تفضل. سيد علي تسمعني؟ سيد علي يا يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. شكرا. يبدو أن هناك مشكلة، إن شاء الله سيحاول الأخوة في الكنترول رفعها إن شاء الله في القريب العاجل. أعود فضيلة الدكتور إلى ذكر بعض الأسئلة حول ما جاء في كتاب علي إمام المتقين للعالم السني عبد الرحمن الشرقاوي. الشرقاوي في طيات كتابه في الجزء الأول يحمل قضية مقتل عثمان عثمان نفسه، عثمان شخصه، ويلقي المسؤولية كاملة عليه هو بالذات. ماذا يقول؟ لماذا يحمل الشرقاوي عثمان مقتله هو بنفسه؟
في الحقيقة أن تناول الشرقاوي لقضية مقتل عثمان كان تناولا نابعا من الموسوعية التاريخية في تاريخ أهل السنة بالطبع الموجودة عند المرحوم الشرقاوي الذي أهلته أن يدرس القضية دراسة تاريخية بعيدة عن البحث العقائدي الذي لا يرتكز على البحث التاريخي بل يرتكز على بعض المسلمات العقدية التي تحاول أن ترسم التاريخ كما تراه العقيدة المرسومة قبل البحث في التاريخ، ولكنه انطلق من البحث في التاريخ فوصل إلى نتيجة أن في الحقيقة من المسؤول عن مقتل عثمان؟ من هو قاتل عثمان؟ فلم يبرئ عثمان ويجعل اللوم الأكبر على الثائرين، بل رأى بأن عثمان شارك في قتل نفسه بسبب أعماله، فقال بالحرف الواحد في الجزء الأول من الصفحة 30 و200 وما بعدها على أن عثمان رضي الله عنه هو الذي صنع مأساته ونهايته الفاجعة بنفسه. ثم يذكر لماذا كان عثمان هو المسبب بسبب أعماله لقتله، فيقول
إذا
لأنه
توقف. نعم. حتى نأخذ بعض الاتصالات ومن ثم نعود لمثل هذه التساؤلات التي يطرحها عبد الرحمن الشرقاوي. الأخ أبو فاضل من العراق. أبو فاضل، الأخ أبو فاضل،
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله، تفضل.
تحياتي للدكتور، تحياتي للدكتور عثمان،
حياكم الله بارك الله.
الله يحفظه ويخليه يخرج من هم البيت إن شاء الله.
الله يخليك ويسلمك إن شاء الله، تفضل. إذا كان عندك مداخلة أو مشاركة أو سؤال تفضل.
الدكتور عبد الأسماء اللي كانوا مع الخليفة الثالث، أريد من الدكتور عدد أسماء الصحابة اللي كانوا بقيم حصار، يعني من الصحابة المحاصرين يعني.
شكرا جزيلا لك، سؤال واضح.
الصحابة عبد الله.
شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك. السيد علي من إيران. سيد علي، سيد علي،
السلام عليكم.
السلام عليكم. نعم. ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك سيد علي، تفضل.
أسلم على معطيك أحمد الأستاذ المحترم،
أهلا وسهلا بك، تفضل.
أريد مسألة حرب طلحة و زبير بالبصرة، يشرحها لنا شوية.
حاضر، شكرا،
وايد ممنون، شكرا، وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبدو أنه يريد السؤال عن بعض تفاصيل معركة الجمل. الأخ علي من السعودية. علي من السعودية،
عليكم
السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك علي، تفضل.
أحييك أخي وأحيي الدكتور عصام العماد، وجعل الله هذا التبيان في ميزان عملكما،
جزيت خيرا، تفضل.
مداخلتي ليس بمغدوري إلا أن أقول إلى أين أهل السنة والجماعة عن هذه الروايات الزاخرة المتزاحمة والتي هي في بطون كتبهم. ولكن أريد من الدكتور الفاضل أن يشير إلى موسوعة الغدير للأمين ويبين ما مدى أهميتها، والتي أرى أنها هي خطبة الرحى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أشكرك الشكر جزيل. الأخ علي من السعودية. دكتور أنا قاطعتك وكنت تشير إلى مسألة هامة جدا كنت تقرأها من كتاب عبد الرحمن الشرقاوي عليون إمام المتقين، تفضل.
رأي المهاجري المطيع للخليفة على المهاجري المخالف للخليفة. إذا غاب الكتاب والسنة، لم يعد الميزان هو الرجوع إلى الله ورسوله، بل أصبح المقياس والخليفة. وكلام الشرقاوي مين؟ لو كان قضية المفاضلة، لو كانت القضية اكتفت كما هو في عصر الحكام في كل زمان، هذا من الأمر الطبيعي أن الخليفة والحاكم في كل زمان يقدم من أطاعه ويؤخر من خالفه. قال لو كان الأمر هذا، هذا أمر طبيعي. لكن المشكلة الكبرى أن الله دخل في المعادلة، فأصبح من قدمه أبو بكر أو عمر أو عثمان مقدم عند الله ورسوله، ومن أخره أبو بكر وعمر مؤخر عند الله ورسوله، ولو كان هو مقدم عند الله ورسوله.
يعني اكتساب،
أصبح المقياس هو
اكتساب القدسية هنا.
نعم نعم.
وهذه المشكلة أيضا أشار إليها الكثيرون، يعني فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى مقايسة الإمام أمير المؤمنين بسيرة الخلفاء الثلاثة، وجدت أن مثلا على سبيل المثال ابن تيمية يقول بأن الإمام أمير المؤمنين هناك اختلاف ما بين يكون هو الخليفة الثالث أو الخليفة الرابع، يعني تقديما أو تأخيرا بالأفضلية، ويستنتج في النهاية بأنه لا توجد هناك أفضلية ما بين الإمام أمير المؤمنين وعثمان على حسب رأي البخاري، ويشير إلى ذلك في كتابه منهاج السنة. لكن السؤال فضيلة الدكتور هو بأنه هل يرى الشرقاوي أن هناك تضامنا أو تعاونا بين هذه الطبقة القرشية وبين بقية أفراد المجتمع الإسلامي؟ هل هناك أي تضامن أو تعاون؟ وبالطبع نريد أن نشير بأن هذا الرأي يجب أن يكون من رأي عبد الرحمن الشرقاوي.
في الحقيقة أن الشرقاوي أشار إلى أن هذه أوجدت مشكلة. أولا أن السنة النبوية وأحاديث الرسول لم تعد تؤخذ إلا عن الصحابي المرضي عنه عند الخلفاء الثلاث. والصحابي ولو كان من السابقين الأولين، ولو كان ممن جاهد وعذب في سبيل الله، ولو كان ممن بشره الرسول بالجنة، ولو كان من السابقين الأولين، لا يؤخذ عنه حديث رسول الله. لماذا؟ لأنه خالف الخليفة. أما رجل من الطلقاء الذين لم يروا رسول الله إلا مرة واحدة ولم يسمعوا شيء، يؤخذ عنه جل أحاديث رسول الله لأن الخليفة رضي عنه. هذه أوجدت مشكلة ومعركة، فلم يعد هنالك انسجام بين الصحابي الذي رفض سيرة الشيخين وبين الصحابي الذي رضي بسيرة الشيخين. ولأجل ذلك نجد أن الإمام علي رفضت أحاديثه ورفضت خلافته لأنه رفض سيرة الشيخين، وعثمان قبلت خلافته وبويع ولم يحارب من أهل قريش لأنه رضي بسيرة الشيخين. هذه أوجدت عدم انسجام بين طبقتين من المجتمع. إذا أن هؤلاء الصحابة الذين رفضوا سيرة الشيخين وأخذوا برأي الإمام علي في قضية رفض سيرة الشيخين، واستنوا بسنة الإمام علي في رفض سيرة الشيخين، هؤلاء الصحابة وقفوا موقف كما يرى الشرقاوي المنتقد المراقب للمجموعة من الصحابة الذين كانوا حول عثمان وكانوا حول عمر. إذ أن هؤلاء الصحابة الذين كانوا حول الخلفاء الثلاثة أصبحوا يشكلون طبقة مع مرور الزمن ومع اقترابهم من الخليفة استطاعوا أن يمتلكوا أموال كثيرة، جواري كثيرة، ضياع كثيرة في الحجاز وفي الشام وفي اليمن وفي العراق وفي البصرة وفي كل مكان، فأصبحوا أصحاب ثروة مالية كبيرة. نعم، هؤلاء الصحابة الذين ذكرهم الشرقاوي كانوا يرفضون سيرة الشيخين، كانوا يعترفون نعم إن فيكم الكثير من المهاجرين وفيكم السابقين الأولين، ولكن كانوا يرون بأن هذه الثروة الهائلة التي امتلكوها هذه الضياع التي امتلكوها، هذه الجواري والأطلال والقراطير المقنطرة من الذهب والفضة التي اختزنوها في بيوتهم عبر الفتوحات الإسلامية، هذه قد جعلت هؤلاء الصحابة الذين كانوا في زمن رسول الله في الصباح وفي المساء مع رسول الله يقاتلون معه، هؤلاء من دون عمد، فهم أحسن الظن فيهم، من دون عمد وقعوا في الانحراف. لماذا؟ لأن الرسول بين أن الدنيا هي باب الفتنة وباب المحنة، فكانوا يذكرونهم بآيات القرآن، وفي مقدمتهم الإمام علي بما جاء في القرآن من التحذير في الدنيا وفتح أبواب الفتن وزخارفها، ويبين لهم أنكم أدخلتم ودخلتم وسقطتم في أبواب المحن والفتن وأسباب الدنيا من دون أن تشعروا وأنتم لا تعلمون، لأنكم أصبحتم تدافعون عن أموالكم وعن قصوركم وعن ذهبكم، وأنتم تحسبون أنكم تدافعون عن عمر أو تدافعون عثمان، لأنكم تعلمون أنه لو انهارت خلافة عثمان أو خلافة عمر ستزير ما لديكم من ضياع، لا سيما أن المعارض لهؤلاء الخلافة هو الإمام علي، وهو يرفض المشروع العمري ويرفض سيرة الشيخين، أصلا من باب الأولى أن يرفض سيرة عثمان بن عفان. إذن التفت مجموعة حول الإمام علي، كانوا يرون أنهم هم الصحابة الذين تمسكوا بما بسيرة النبي، إذ أنهم يرون بأننا لم نسقط في الفتنة الدنيوية، ولم نمتلك الضياع كما امتلكه أنصار الخلفاء الثلاثة، ولم نمتلك الأطلال والقراطير المقندرة من الذهب والفضة، ونحن عندما ندافع عن الإسلام ندافع عن الإسلام ولا نخاف ماذا سنخسر، لأننا لم نمتلك شيء، لأننا سرنا بسيرة علي لا بسيرة عثمان، فبقينا كما تركنا رسول الله. ولذلك نجد أن عمار بن ياسر، الإمام علي، أن أبي ذر ما كان عنده متاجرة ولا كان عنده ضياع ولا كان عنده قصر، ولذلك مجرد أن أمر أن يذهب إلى الربدة لم يكن عنده ممتلكات حتى يخاف عليها، وعمار بن ياسر لم يكن عنده شيء. طيب، والإمام علي إذن يبين أن هنالك صراع كبير وانصطام كبير بين طبقة الصحابة الموالية للخلفاء الثلاثة وطبقة الصحابة المخالفة للخلفاء الثلاثة والموالية للإمام علي.
طيب، أنا أضع سؤالين في الحقيقة بين قوسين فضيل الدكتور. السؤال الأول بأن رؤية أتباع الإمام علي من الصحابة الذين كانوا يرون أن الإمام أمير المؤمنين يسير بالنهج الصحيح بالنهج النبوي الذي أنزل من قبل الله عز وجل، هل كانوا هؤلاء يرون بتكفير الطرف المقابل؟ يعني هناك من يتصور بأن أتباع الإمام أمير المؤمنين يكفرون هؤلاء الصحابة الذين كنزوا الذهب والفضة، هل هذا صحيح أم هذا خاطئ من خلال قراءتك لكتب أتباع مدرسة أهل البيت من علمائهم وتاريخ وسيرة أهل البيت عليهم السلام؟ هل كفروا هؤلاء الصحابة الذين كنزوا هذا الذهب؟
لم يكفروا، الإمام علي هو المعبر عن هذه الطبقة من خلال خطبه في نهج البلاغة.
نعم،
كثرت كلمات الإمام علي عن الموت وعن الدنيا، ولا بد نحن أن نعرف أن سنة القرآن في أسباب النزول هي كسنة الإمام علي في أسباب ورود حديثه، باعتبار أن الرسول قال في الحديث الصحيح المتواتر عند المسلمين والذي رواه مسلم عن زيد بن أرقم: تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فحينما يكثر القرآن في الحديث عن التوحيد إنما يبين لنا أن هنالك مشكلة الشرك كانت منتشرة في المجتمع القرشي، وحينما نجد أن الإمام علي أكثر الحديث عن الدنيا وعن الموت إلا لأنه عرف أن سياسة الخلفاء الثلاثة أدت إلى ارتباط مجموعة من الصحابة حول الدنيا، وهذه الوقوع في الدنيا هو الذي أوقعهم في المسالك. الإمام علي كان يرى أن محبتهم للدنيا هي التي قادتهم إلى الانحراف، لذلك كان يحذر، كانت القضية ليست قضية تكفير
إخراج من
قضية
الدين.
تحذير، أنه يحذرهم. والإمام علي ما كان يقول أمر لم يقل الرسول، الرسول قال لهم في آخر: والله إني لا أخشى عليكم إلا الدنيا أن تتقاتلوا عليها، ثم يقول لهم: لا ترجعوا بعدي كفارا يقتل بعضكم بعضا. هؤلاء الصحابة بسبب أنهم امتلكوا الأموال، بسبب أنهم امتلكوا الضياع، بسبب أنهم امتلكوا القراطير المقنطرة من الذهب، ليس لأنهم والعياذ بالله تعمدوا عمدا السقوط في الهاوية وفي الفتنة، لكنه طبيعة الأموال الهائلة والثروة الهائلة حينما تكون ليس من جهد الإنسان وليست من عرق جبين الإنسان وليست من مجهوده، إنما تأتي عبر السلطان وعبر منابع غير شرعية، تجعل الإنسان يقع في الشر ويدخل في الفتنة ويقع في المحنة رغما عن أنفه، أراد أو لم يرد. ولذلك لا نجد أحد من الصحابة الذين لم يمتلكوا الضياع من الحرام والذين لم يأخذوا الأموال من الحرام وقع في الفتنة. فكان الإمام علي يرى أن رأس الفتنة هي هذه الأموال التي امتلكوها من عثمان،
حب الدنيا
وحديثه عن الدنيا يفهمنا أن هذا الإمام سيد أهل البيت وإمام أهل البيت وأول الأئمة الاثنى عشر وأبو الأئمة. هذا الإمام حينما يحدثنا عن الدنيا لأنه يرى أن مجموعة من الصحابة الذين التفوا حول الخلفاء الثلاثة قد دخلوا في الدنيا وانحرفوا عن سيرة السيرة النبوية من حيث لا يعلموا. ذلك ربما أنا أتصور أن طلحة لا يعرف أنه انحرف، الزبير لا يعرف، لأن الإنسان المنحرف الحقيقة لا يعرف أنه انحرف، ربما في اللحظة الأخيرة. ولذلك نجد أن المؤرخين يذكرون أن الزبير في اللحظة الأخيرة أصابته صحوة، لأن الإنسان
ويشير إليها عبد الرحمن الشرقاء وسنذكرها إن شاء الله في الحلقات المقبلة. لكن فضيلة الدكتور يعني أريد إجابة صريحة كما أنتم تفضلتم وعودتمونا على الصراحة، أن منهج أهل البيت هل يكفر صحابيا من صحابة رسول الله أم لا؟
لا، منهج أهل البيت لا يقوم على أساس تكفير، منهج أهل البيت هو منهج قرآني، أهل البيت لا يفارقون القرآن، منهج أهل البيت منهج واقعي يتعامل مع الصحابة أنهم بشر، وأنه حتى لو جلسوا مع الرسول في الصباح وفي المساء وهاجروا معه، لكنهم الظروف التي حدثت بعد رسول الله والأملاك التي امتلكوها سببت انحرافهم، محبة الدنيا سببت انحراف البعض من الصحابة، ولكن هذا الانحراف لا يقود إلى الكفر بمعنى الخروج على الإسلام
والعياذ بالله.
لذلك نجد أنهم لا يكفرون، ولكن يقولون نحن نرفض عدالة الكل. فليس كل من رفض عدالة بعض الصحابة ليس معنى ذلك أنه أخرجه من الإسلام.
يعني بالضبط،
فأنا عندما أقول يأتي رجل في المحكمة ويشهد الشهادة وأقول أنك لا تتصف بالعدالة فلا ينبغي لك أن تشهد في المحكمة، فليس معنى ذلك أنني نفيت عنه الإسلام، أنا نفيت عنه العدالة وليس الإسلام.
يعني المسألة التي كان يدعو إليها مذهب أهل البيت عليهم السلام، الفكر على حسب منهج أهل البيت عليهم السلام، هو أنه ممن يجب أخذ الدين الصحيح والقويم الذي نزل على صدر النبي.
نعم، والقضية نفي عدالة بعض الصحابة لا كفر الصحابة.
جميل، أنا أتوقف هنا الفاصل ومن ثم أعود للسؤال عن سؤال وضعته بين قوسين، وهو السبب في أنه وضع بعض أصحاب كتب الرجال بعض الأسماء من الصحابة في خانة المقدوحين بسبب تشيعهم للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فاصل قصير مشاهدين الكرام ونعود لمتابعة الحوار، فابقوا معنا.
من المعين الصافي، من النبع الغزير، من الماء النقي، قناة أهل البيت عليهم السلام الفضائية. صلى الله عليه وآله: من صلى علي مرة لم يبق عليه من المعصية ذرة. أهل البيت عليهم السلام الفضائية.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في الجزء الثالث والأخير من حلقة هذه الليلة من برنامج صفحات من التاريخ، والتي نستضيف فيها فضيلة الدكتور السيد عصام العماد الباحث والداعية الإسلامي. أهلا وسهلا بكم من جديد فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، بعد أن أشرت إلى أن المشكلة الرئيسية التي تقع في قدح منهج أهل البيت ببعض الصحابة هو في الحقيقة ممن يجب أن يؤخذ هذا الدين، أو ممن يجب أن تؤخذ هذه التشريعات، يعني يجب أن تؤخذ ممن استمر على نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن وقع بعض أصحاب كتب الرجال في هذه الورطة في الحقيقة، يعني أخرجوا بعض الصحابة بسبب ولائهم وتشيعهم للإمام أمير المؤمنين. يعني الإمام أمير المؤمنين على حسب تعبير الكل الإجماع في عند أهل السنة والصحابة والجماعة بأنه أحد الخلفاء، ومنهجه منهج يعني مقبول لدى الكل. إذن لماذا من تشيع الإمام أمير المؤمنين يقدح فيه في كتب الرجال؟
الحقيقة أنا أعتقد أن من خلال تخصصي عندما كنت أدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية الحديث ودراستي في علم الرجال، أن علم الرجال السني تأثر بالواقع في زمن الخلفاء وفي زمن بني أمية. نجد أن واضح جدا من خلال كل الذين كتبوا عن الإمام علي سنة وشيعة أن هنالك مدرستين، مدرسة الشيخين ومدرسة الإمام علي. عثمان انضم إلى مدرسة الشيخين من خلال أنه أقر بقبول ما جاء عن عبد الرحمن بن عوف حينما اشترط السير بسيرة الشيخين، فهو في الحقيقة لا يمثل خط، هو استمرار لخط الشيخين لأنه التزم بالسير. الإمام علي حينما أعلن، حينما شرط عليه عبد الرحمن عوف أن يتعهد بالسير بسيرة الشيخين، فرفض الإمام علي هذه السيرة رفضا كاملا، وتبين للناس أقل شيء في ذلك الزمن أن هنالك مدرستين، مدرسة الشيخين ومدرسة الإمام علي. بالتالي تكونت مجموعة من الصحابة، عمار بن ياسر مثل أبي ذر، مجموعة من الأنصار التفوا حول الإمام علي، ومجموعة من الصحابة مثل عثمان ومن جرة التفوا حول الشيخين من ذلك الزمن، لأن القاعدة الدنيوية أن الغالب والحاكم وصاحب القدرة والثروة والسلطة هو الذي يتمكن أن يحكم على المحكوم والمغلوب والمظلوم الذي يعيش على هامش التاريخ ولو لفترة زمنية. هؤلاء الصحابة الذين التفوا حول الإمام علي هم مشوا وأبعدوا وأصبحوا طبقة معارضة، فلذلك لا نرى روايات في الكتب السنية عن عمار بن ياسر. لماذا؟ لأنه من طبقة الإمام علي وليس من طبقة الشيخ،
إلا ما قل وندر. نعم. أو تحدث في نعم. شيء يختلف عن السياسة.
هذا يدل أن هنالك طعن خفي في عمار بن ياسر، ولا نرى روايات عن أبي ذر الغفاري إلا حالة نادرة. لماذا؟ لأنه أبعد وأصبح القاعدة المستقرة الجديدة في نظام الخلفاء الثلاثة هو السير بسيرة الشيخين. فلما انضم أبي ذر إلى الإمام علي ورفض سيرة الشيخين، بالتالي طعن فيه ونبذ إلى الربدة ولم يروى عنه أحاديث رسول الله. ثم نأتي هكذا إلى الصحابة، فالطعن في أصحاب الإمام علي بدأ في زمن الخلفاء وتطور في زمن معاوية، وأصبحوا يلعنوا كما يلعن الإمام علي. فإذا كان إمامهم يلعن، فما بالأولى أن عمار يلعن، أن أبي ذر يلعن، أن أبا ذر يلعن. فأصبح هؤلاء الصحابة، وللأسف أنني أقولها، أنني من خلال تجربتي في الوهابية كنت أعيش هذه الحالة، أننا كنا نعيش هذا الطلاق. ف في الوقت الذي نحن نعتقد كسلفية بأننا يجب أن نقول بعدالة جميع الصحابة، ولكننا كنا في قرارة نفوسنا لا نرتاح لأبي ذر ولا نرتاح لعمار بن ياسر ولا نرتاح لكبار الصحابة، في نفس الوقت نرتاح إلى الطلقاء معاوية. لماذا؟ لأن معاوية أوصى يزيد بسيرة الشيخين، إذ أن هذا العنصر الذي فعلا عبر الشرقاوي باعتباره سني يعيش الحالة السنية عبر عن هذه الحالة في كتابه. إذن فقضية الطعن في أصحاب الإمام علي هي قضية سياسية، وللأسف أن علم الرجال السني لم يقم على أساس قضية أن الصحابي يؤخذ منه على قدر علمه وعلى قدر طاعته لرسول الله، بل أصبح المقياس عند علماء الجر والتعديل في قضية الأخذ من الصحابة على أساس طاعة أبي بكر وعمر وطاعة عثمان والالتزام بسيرة الشيخين، فمن لم يلتزم بسيرة الشيخين طعن فيه ولو كان من السابقين الأولين، من الذين جاهدوا مع رسول الله، من الذين أبلوا بلاء حسنا، من الذين أصلا قدموا أموالهم وأنفسهم لأجل الله ولأجل رسوله، ولكنه بمجرد أنه رفض سيرة الشيخين وسار بسيرة الإمام علي في رفض سيرة الشيخين خرج من المعادلة السنية وأصبح في قائمة الصحابة المغضوب عليهم. فلذلك نحن نقول أن السنة لم يكونوا صادقين مع أنفسهم حينما زعموا أنهم يقولون بعدالة جميع الصحابة. فالشيعة يقولون بعدالة الصحابة الذين كانوا مع الإمام علي ويقولون بالطعن في الصحابة الذين تركوا الإمام علي، فكانوا صادقين مع الله ومع أنفسهم ومع الناس. وكان على السنة أن يقولوا أننا ويعترفوا نطعن في الصحابة الذين هم مع الإمام علي ونقول بعدالة الصحابة الذين هم مع الشيخين، لأن هذا هو الواقع العملي عند السنة. فنحن سنة وشيعة نقول بعدالة يعني بعدم عدالة جميع الصحابة، لكن الشيعة صرحوا بهذه المعادلة وقالوا الحقيقة وأبينوا. لأنني أشعر عندما كنت وهابي أنني في قرارات نفسي لا أقول بعدالة جميع الصحابة، أنا يعني كنت أطعن في أبي ذر
يعني أنتم تقولون
وأطعن في الإمام علي، يعني أطعن في الخط الذي رفض الشيخين.
يعني المشكلة التي أنتم تتفضلون بها أن هناك تناقض ما بين الشيء المصرح والشيء الذي يتبع. نحن نقول بأننا نتبع بعض الصحابة الذين ما بدلوا من خلال الامتحان والمحن، وهناك القول الآخر الذي يقول بعدالة الجميع ولكنه لا يأخذ من أولئك الذين تبعوا الإمام أمير المؤمنين ومحصوا في البلاء. إذا تسمح لي أخذ اتصال من الأخ علاء من العراق، ومن ثم نعود للحديث عن كتاب علي إمام المتقين لعبد الرحمن الشرقاوي. علاء من العراق تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ علاء على الهواء مباشرة. أخ علاء تفضل.
ألو
أسمع صوتك تفضل.
تسمعني سيد؟
تفضل نسمعك.
أحب بس أشارك وياك ألمح الموضوع ذكره الدكتور عماد.
تفضل.
حول اشتغال الشيوعية أو اتهام الإمام علي بالشيوعية
بالاشتراكية.
تعرف الاشتراكية أو الشيوعية نفس الشيء، هم ذكروا الشيوعية حتى ذكروا أن رسول الله قال له أنت إمام الاشتراكية.
نعم.
الأفكار من تجي معقولات يحتاج لها إلى نماذج بالمجتمع اللي عندنا، فنشوف القوميين والشيوعيين والاشتراكيين التزموا نماذج، فالتزم الشيوعيين أو الاشتراكيين علي بن أبي طالب سلام الله عليه وأبو ذر وعمار، والقوميين التزموا نماذج مثل عمر بن الخطاب مع العلم، وطرحوا للمجتمع مع العلم أنهم عملوا مع المجتمع بسياسة عثمان، قربوا أهلهم وأعطوا العظام للباقين، وهذا الصراع الفكري اللي صار بيناتهم لعدم أصالة الفكر عندهم ومحاولتهم دخول للمجتمع الإسلامي اعتبار عنه أصيل وله نماذج قديمة.
شكرا جزيلا لك خلاء.
وهذا الخلل اللي صار عندنا بالأمة الإسلامية كلها لعدم فهمنا الأصلي لمعنى الإسلام اقتصاديا سياسيا باعتباره قائم بذاته ولا يتشابه مع الباطن، فهو نوع مرة يتقاطع مع الاشتراكية ومرة يتقاطع مع القومي، لكن هو ليس اشتراكي وليس هو قومي.
الفكرة واضحة، شكرا جزيلا لك.
هذا في رأيي الشخصي انه الأمة دفعت اهل اباء المؤسسين الاصليين والتزموا باباء ثانيين قالوا لهم حسبنا كتاب الله.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك أخ علاء على هذه المشاركة الطيبة، على هذه الملاحظات التي أثرتها. يعني فضيلة الدكتور، إحدى الملاحظات التي أشار إليها الأخ علاء بأنه الاتهام الذي يتهم به عبد الرحمن الشرقاوي بالاشتراكية مثلا على سبيل المثال، يمكن أيضا أن يطرح على غيره ممن دافعوا عن المدارس الأخرى التي واجهت الإمام أمير المؤمنين، بمثل كما تفضل الأخ علاء بالقومية مثلا، باتخاذها مثلا سيرة بعض الخلفاء في تفضيل البعض على البعض الآخر، وعدم حجية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم بأن تكون الحجة هي التقوى. رأيك؟
الحقيقة لا شك أن القوميين نجدهم في هذا العصر يتمسكون بسيرة عمر الخطاب. فمثلا نجد أن أحد البعثيين وهو الكاتب المعروف الدكتور علوي في كتابه التشيع من الخطاب، وهو من البعثيين ومن القوميين الذين يفضلون مثل أبي جهل على سلمان الفارسي، وليس لسلمان الفارسي ذنب إلا أنه لم يكن عربي، ويفضلون مثل كثير من سناطيد الشرك في قريش الذين حاربوا رسول الله وأخرجوه وقتلوا في بدر ولعنهم القرآن، فضلون مثل أبي لهب على عمار بن ياسر. لماذا؟ لأن أبو لهب قرشي. يفضلون أقطاب الكفر في هذا العصر، مثلا يرون أن جرج حبش أفضل مثلا من السيد الإمام الخوي، يعني لأن هذا عربي وهذا الخوي تركي، فبسبب أن السيد الخوي خو من تركيا من أتراك إيران فهو يعتبر بالنسبة لهم. يفضلون مثلا العالم السني، يفضلون مثل شخصية مثل عبد الناصر على إمام أهل السنة في القارة الهندية أبو الأعلاء المودودي. لماذا؟ لأن عبد الناصر عربي والمودودي باكستاني. إذن هذه المقاييس الجاهلية للأسف الشديد، جاء القوميون واستندوا على سيرة من الخطاب لأنه كان يفضل
يمكن أنه
العربي والمؤمن. يعني أنا أقول أن هذه أنا أقول
نعم
أن كما قال المتصل، أنا أؤكد على هذا، أن الإنسان يستطيع أن ينسب إلى غيره ما ليس له، ولكن نحن لا نقر لهم ذلك ولا نسلم لهم بما قالوا، ونقول أن دائما أصحاب الباطل يحاولون أن يتقمصون الكثير من الشخصيات.
يعني المشكلة يمكن أن تقع في تقاطع الأفكار هذه مع الإسلام واتخاذهم سيرة بعض الصحابة أو سيرة أو من تاريخ الإسلامي ككل كذريعة. إذا تسمح لي أن أخذ بعض الاتصالات الأخرى وأبدأها من الأخ يحيى من السعودية. يحيى من السعودية،
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي يحيى، تفضل.
الله يبارك فيكم يا أخي. أتكلم مع الشيخ الفاضل أمامكم.
تفضل.
الذي يدعي أنه كان وهابي.
تفضل.
يدعي أنه كان وهابي بقوله أن الوهابية كانت تسب أبي ذر وكانت تتكلم وتلعن علي. أبغى دليل كتب السنة الآن، كتب السنة المعروفة، ونحن الآن على الشاشة ننكر أي عالم، ننكر على أي عالم تكلم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو سب أي أحد من الصحابة، بينما كتبكم أنتم الشيعة تسب وتلعن وتكفر أبا بكر وعمر صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنهم سهري علي بن أبي طالب رضي الله عنه
سهري.
وأما كتب السنة، أما كتب السنة التي أنت تتكلم عنها وتدعي أنك وهابي وأنت بعيد عن وهابية وما هي الوهابية؟ الوهابية هي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطالع وانظر لكتبهم وانظر للأدلة التي بنوا عليها تجدها من القرآن، تفسير قرآني، وليس هدى السنة تكلموا، السنة لعنوا، السنة كذا، ولا نجد دليله. 10 دقائق من الكلام الآن يتكلم الشيخ الذي أمامك ولم يذكر لي دليل، يتكلم السنة يلعن السنة، يقول السنة، وأين الأدل؟ أين الدليل؟ بينما نحن نتكلم معك الآن دقيقتين، أعطيك من كتب الشيعة التي عندك
قبل ما تأتي. قبل ما تأتي أخي يحيى، أخي يحيى هدي، أنا أسألك سؤال، هل أنت قرأت كتاب من هذه السنة لابن تيمية؟
نعم.
قرأت كتاب من هذه السنة لابن تيمية قاري؟
أي نعم قرأت كتاب ابن
تيمية. لمن يقول أن الخوارج أصدق من الرافضة، ما رأيك؟ والخوارج قتلت أمير المؤمنين.
نعم، هم الخوارج الذين قتلوا علي بن أبي طالب.
وابن تيمية شيخ الإسلام يقول هم أصدق من الرافضة، رأيك؟
أي نعم 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 صحيح، أصدق من الرافضة، لأنهم رفضوا أبو بكر وعمر.
شكرا جزيلا.
خلافة النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني كل من يرفض خلافة الشيخين فهو يكون كاذب، صح؟
نعم كاذب.
طيب لعد الإمام أمير المؤمنين عندما خير صار لنا ساعة يا أخي يحيى، صار لنا ساعة نتكلم في الموضوع. لما الإمام أمير المؤمنين عند عبد الرحمن بن عوف قال أنا لن أقبل بزيارة الشيخين، وكانت الخلافة في يده، وأخذها الخليفة الثالث عثمان بن عفان لأنه قال سأسير على هذه، فالإمام أمير المؤمنين كاذب؟
لا، لم نتكلم عن هذا، هذا خلاف صار بين الصحابة.
شنو خلاف؟ أنت اتهمت أخي، أنت اتهمت كل من يرفض خلافة الشيخين بالكذب وأن الخوارج أصدق. كلام ابن تيمية فهمني.
علي بن أبي طالب ألم يقل بايعني الذين بايعوا أبو بكر وعمر؟ أجب الآن، أجب
أخي، أنت ليش أنت قلت لي جيب لي من كتاب أهل السنة، أنا جاوبتك على قدر سؤالك، ليش تتوديني إلى في وادي آخر؟ سأسأل الدكتور. أشكرك الشكر الجزيل، الفكرة واضحة. الأخ يحيى من السعودية، وأخذ اتصال آخر من الأخ رائد من العراق. رائد،
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك رائد، تفضل.
سلام للدكتور عصام، ولين ما تحكي كلام المتكلمين هذولي. تحية خاصة لك، وأريد أسألك سؤال شخصي وأسئلة يعني خاصة بالموضوع.
الضيف الدكتور
شخصي، لا تسمح لي.
الضيف الدكتور مو أنا.
نعم من الدكتور، الحلقة الدكتور.
تفضل.
يا دكتور، أريد أسألك متى التحقت مركب سفينة النجاة أهل البيت؟ وكم كان عمرك؟ والشهادة اللي كنت حاصل عليها شنو؟ أريد أعرف هذا الدكتور من أين أخذتهم، يعني من قبل أن تتحقق بأهل البيت أو من بعدهم؟
شكرا جزيلا.
ثانيا أريد أعرف كتاب عبد الرحمن.
نعم تفضل.
أريد أعرف كتاب عبد الرحمن الشرقاوي، يعني هل أصبح شيعيا بعد أن كتب الكتاب أم لا؟ ومتى السؤال، يعني متى كتب هذا الكتاب، في أي سنة؟ وهل أحد الأسئلة الشخصية؟ أما الأسئلة اللي أحب أسألها، يعني أريد أعرف إذا حضرتك أنه أنت مطلع على كتب السنة، مطلع على كتاب البخاري وغيره، فأريد أشاهدك تبين لنا في التراقب الموجود الكبير اللي كان قبل بالطبعات القديمة، يعني اللي شايف الطبعات القديمة وسامع عنها وكراهية، أكثر العلماء يعني يذكرون بها زين، وحتى علماء السنة نفسهم يذكرون أحاديث وصفات لها معاني زين. الآن أنت كتاب جديد اشتريته، كتاب البخاري طبعا 2001، كل هذه الأحاديث اللي ذكرها نفسهم على ما السنة ذكرها كانت المعاني هسه حتى الآن حضرها مسوينها لأبو بكر، فضائل العمر، فضائل أبو بكر، من ضمن حديث غلق الأبواب إلا ضاق علي، هذا حديث معروف كل العلماء يعرفوا، حتى السنة يعترفون به، حتى الدكتور عبد الحميد الحبيدي على قناة الله الدين ذكر في يوم من الأيام هذا الحديث للإمام علي، والآن حضرة المشايخ السنة وكتاب البخاري الطبعة الجديدة يقول غلق النبي غلق أبو بكر، مين جاب هذا باب أبو بكر؟ وقال الأخ المتصل من السعودية زين، هذا كله خلينا نشوف اللي ما سجد لأي فن مثلا بعض الأصحاب اللي كانت تسجدون الأصنام يقبلها بأنه كان نزلت بحقها يتدخل بصلاته وأن تمسكها.
شكرا لك.
وأنا البيت
هناك الكثير من هذه التساؤلات أخ رائد إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أخ رائد. وهناك الكثير من هذه الأسئلة التي في حق الإمام أمير المؤمنين وردت في كتب بعض أهل السنة والجماعة التي نتمنى أن نبتعد بعض الشيء عنها لأننا يعني نحاول أن نبعث على الوحدة ولا نبعث على ولا ندعو أصلا إلى الفرقة والعياذ بالله. أخذ اتصال آخر من الأخ أبو علي من السعودي. أبو علي إذا كان باقي معي على الخط. أبو علي الأخ أبو علي أخ أبو علي يبدو أنني فقدت الاتصال مع الأخ أبو علي من السعودية. الأخ رائد فضيل الدكتور سأل أسئلة كثيرة يعني في الحقيقة، ولكن السؤال الوحيد الذي هو مرتبط بحلقة هذه الليلة هو عن عبد الرحمن الشرقاوي، هل أصبح شيعيا؟
في الحقيقة أنه الشرقاوي متحرر، يعني هو حاول أن يذكر ما جاء في تاريخ أهل السنة، ولذلك هو التزم وكما ذكرنا في أول حلقة مقدمة الشرقاوي أنه قال أنني لم أنقل في كتابي من مصادر الشيعة أبدا ولم أعتمد على كتب الشيعة، إنما اعتمدت على كتب أهل السنة. فلذلك نحن لا نستطيع أن نقول أنه أصبح شيعي، ولكنه أراد أن يدافع عن الإمام علي وبين أن الإمام علي ظلم في كتب أهل السنة وفي كتب السلفية، وهنالك كثير من المعاصرين بسبب أن هذا العصر هو عصر الإمام علي وعصر القرآن الكريم، فكثير من الكتب التي كتبت عن تعاليم القرآن ومعاجز القرآن التي اكتشفت في القرن العشرين ولم تكن موجودة، فكذلك هنالك اكتشافات لأهل السنة المعتدلين حول شخصية الإمام علي هي شبيهة بالاكتشافات الموجودة حول القرآن الكريم، لأن الإمام علي مع القرآن والقرآن مع علي. لذلك أنا أعتقد أن هذا هو عصر الإمام علي، فوجود الشرقاوي ظاهرة ليست غريبة، لأنه هذا العصر ظهرت الكثير من المعلومات،
يعني تحررت المعلومة.
قطب الآن عنده كتاب دفاع عن الإمام علي لأنه اعترف بأننا ظلمنا الإمام علي. العقاد قال نحن ظلمنا الإمام علي، قال أنا نشأت، العقاد يقول نشأت في أجواء تطعن الإمام علي وتخالف الإمام علي وتحمل الإمام علي كل الفتن التي والمحن التي حدثت في صدر الإسلام، وأنا أردت أن أخرج عن هذا المجتمع وأن أعالج الإمام علي بعيدا عن تأثيرات المجتمع الذي ولدت فيه.
طيب، وهذا هو سيكون جواب للأخ يحيى من السعودي عندما يقول بأن الوهابية أو أهل السنة لم يعني يلعنوا أو يطعنوا في الإمام أمير المؤمنين، تاريخ الطبري
يشير. لأن كذبت أحد لن أكذب نفسي، أنا كنت أحضر وأشارك في مجالس وفي منازل وفي مساجد، أنا في أحد الطاعنين في الإمام علي، وكنا نقول الإمام علي لو قتل في معركة بدر لما حدثت في الإسلام محنة ولا فتنة، وكنا نحمل الإمام علي هذه الفتن.
وهذا هو سؤال. نعم،
وهنالك الكثير من الكتاب، أنا لا يتسع المجال أن أذكر رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه التي كتبت في مطاعن الإمام علي، حتى أن الشيخ عثمان الخميس يقول كنت سأكتب رسالتي في الماجستير حول مطاعن الإمام علي، قال لي هو نفسه بنفس أصلا بصوته وخابرني وأخبرني في مناظرة معه. وكذلك نجد أن الشيخ فرحان المالكي العالم السلفي السعودي يكتب كتاب إنقاذ التاريخ الإسلامي دفاع الإمام علي، ويرد على رسائل الماجستير التي خرجت في جامعة الإمام محمد سعود وغيرها في السعودية وتطعن في الإمام علي. إذن هذه قضية
إحدى هذه الطعون، يعني هذا هو سؤالي فضيل الدكتور الذي سأريدكم أن تجاوبون عليه من خلال كتاب علي الإمام المتقين لعبد الرحمن الشرقاوي، بأن البعض من السلفية يقول بأن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كما يتصور الأخ يحيى يعني قد أخطأ عند عدم التزامه، عندما أقر وقال بعدم التزامه بسيرة الشيخين. ما هو رأي الشرقاوي في هذا الكلام؟
نعم هذه أنا أتذكر في مجالسنا في السعودية وفي اليمن إنما كنا نطعن في الإمام علي، كنا نقول من مطاعنه أنه استكبر وتعالى وتعجرف في رفضه لسيرة الشيخين، وأن عثمان تواضع لأنه يمتلك التقوى والتواضع وأقر بسيرة الشيخين. وقلنا أن العقدة الهاشمية والغرور الهاشمي منع الإمام علي من التواضع، إذ أنني هاشمي كيف أقر بسيرة تيمي لا يرتقي إلى مستوى علي الهاشمي؟ هكذا كنا نتصور. ولكن نجد أن الشرقاوي أنصف الإمام علي، وبين الشرقاوي أن الإمام علي حينما عرض عليه عبد الرحمن بن عوف قاعدة سيرة الشيخين بعد والالتزام بهما في الشيخين كالالتزام بالكتاب والسنة، قال أن الإمام علي قال اللهم لا أقبل بسيرة الشيخين، ولكني أجتهد في ذلك رأيي ما استطعت. قال الشرقاوي بأن الإمام علي يريد من خلال رد على عبد الرحمن عوف أن يكون واقعي وأن يبين الحقيقة، فهو لا يستطيع أن يلتزم بسيرة أبي بكر وعمر في المواضع التي عند الإمام علي يقين أنهما خالف رسول الله، فهو لا يستطيع. فبين أن الإمام علي كان صادق مع نفسه وعثمان لم يكن صادق مع نفسه، أنه أراد الحق وبين الحقيقة. ثم بين أن
يعني بين الشرقاوي، أنت قلت كلمة كبيرة فضيل الدكتور بأن عثمان يعني لم يقم بما قال.
لا ليست كبيرة.
كبيرة.
يعني ليه يعني لا ما معنى صادق مع نفسه؟ أي أن عثمان لا يستطيع أن يلتزم بسيرة الشيخين، ولذلك كل المسلمين سنة وشيعة أجمعوا أن عثمان خرج على سيرة أبي بكر وعمر في كثير من الأمور. فصادق مع نفسه أنه لن يستطيع أن يلتزم. يعني لن يستطيع. ولذلك أصلا أشكلوا على عثمان في حياته أنك لم تأخذ بسيرة الشيخين، فرجع إلى كلمة الإمام علي، قال هم مجتهدون وأنا مجتهد
بالضبط.
فهذا هو الإمام علي صادق مع نفسه. لماذا؟ لأنه عرف أنه لن يستطيع.
وهذه هي نفس النظرة التي نعم. كان يحملها عبد الرحمن.
نعم الشرقاوي بيّن أن الإمام علي صادق مع نفسه، لا يريد هو أن يصل الغاية والوسيلة، يريد أن يصل إلى الخلافة ولو كان يعرف أنه لن يستطيع أن يتمكن. ثم بيّن الشرقاوي أن بعض أعمال عمر بن الخطاب وها سيرة الشيخين في قضية المساواة كانت تخالف سيرة السنة النبوية. فلو لم يكن الإمام علي لو كان يبحث عن الخلافة ولو على سبيل الغاية والوسيلة ولقال بسيرة الشيخين، ثم الإمام علي لا يستطيع أن يقول ذلك. هو رفض سيرة عمر بن الخطاب في قضية الأموال، وقضية الأموال كما نص على ذلك الشرقاوي مخالفة لسيرة النبي في الأموال. فلو كان الإمام علي أقر بسيرة الشيخين ثم جاء وخالفهما في قضية الأموال لكان الإمام علي لم يكن صادق مع نفسه وكان مثل عثمان. إذن فهذا دافع الإمام علي وبين أن الفكر الخاطئ الذي كنا نفكر فيه عندما كنا سلفية ونخطئ الإمام علي بسيرة الشيخين، وكان الأولى أن نخطئ عثمان لأن عثمان لم يلتزم. هو في الحقيقة تعهد أن يسير بسيرة الشيخين، لكن أجمع حتى السلفية يرون بأن عثمان خالف سيرة الشيخين في كثير من الأمور.
شكرا جزيلا فضيل الدكتور لكم على هذا التوضيح الكامل حول كتاب علي إمام المتقين لعبد الرحمن الشرقاوي، ونستمر معكم إن شاء الله في الأسابيع المقبلة للحديث عن بعض المفاصل التاريخية الأخرى التي أشار إليها هذا الكاتب المصري الذي تخرج من جامعة الأزهر. في الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي وأشكركم على حسن المتابعة، وأختم بالقول مولد المهدي نحي فيه أغلى الأمنيات، فهو عنوان الخلاص ولنا درب نجاة. ولا تنسوا مشاهدين الأعزاء بالمشاركة وفي